إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أمر الله عز وجل بالتقوى وأخبرنا أنها النجاة في الدنيا والآخرة. أحبتي في الله، خلق الله عز وجل الخلق ولم يتركهم سدى. من رحمة الله عز وجل بعباده أن أرسل إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب، ومن شرف هذه الأمة أن شرفها الله ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا إلا وحذرنا منه. جاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلاة وسلام دائمين من رب العالمين على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. وشرف هذه الأمة بالقرآن وجعله الكتاب الخاتم للعالمين وأنزله رسالة للعالم أجمع. فهنيئا للمسلم بهذا الشرف أن جمع بين خير رسول وخير كتاب. فإذا اتبع المسلم القرآن وسار على نهج النبي صلى الله عليه وسلم كان أقرب الخلق إلى الله، فهو يتبع أحب كلام الله إليه ويسير خلف نهج أحب خلق الله عز وجل إليه، وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعلم أمته كيف أن الإنسان يستطيع أن يصل إلى أعلى مراتب الإيمان، وماذا يفعل الإنسان هذا الفعل المذكور في الحديث الذي سوف نذكره، ما لم يفعل هذا الفعل لن يستكمل عرى الإيمان وسيظل إيمانه ناقصا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. الإنسان لا يخلو من هموم ومشاعر وأفعال وأعمال. ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله معلقا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق الأسماء، أصدق الأسماء حال وهمان، وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أصدق الأسماء حال وهمان. فيقول شيخ الإسلام: لأن لا يخلو بشر إما من هم يدور بخاطره أو من عمل يقوم بفعله. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أصدق الأسماء. يعني أصدق الأسماء؟ يعني ممكن واحد اسمه كريم وهو ليس بكريم، ممكن واحد اسمه جواد وهو ليس بجواد. فأصدق اسم ينطبق على الذي تسمى فيه. لو واحد سمى ابنه حارث، حارث أي يفعل الأفعال، يحرث يفعل، همام أي صاحب هم. أصدق اسم يتطابق مع الشخص هو حارث وهمام. هذه أصدق الأسماء الذي إذا تسمى بها إنسان تطابق الشخص مع الاسم تطابقا تاما. أي إنسان لا يخلو من هموم ولا يخلو من أفعال، وإذا يصبح ميت الإنسان إما صاحب هم ومشاعر أو أفعال وأعمال. فأصدق الأسماء حارث وهمام. من جعل حرفه وفعله ومن جعل همه ومشاعره لا تكون إلا لله فقد استكمل الإيمان. أي لا يفكر في شيء ولا يهم بشيء ولا يفعل شيئا إلا ويعود إلى نفسه ويسأل لماذا تفعل ذلك؟ أنت بتحب فلان ليه؟ أنت بتكره فلان على أي أساس؟ لماذا أعطيت فلانا؟ لأعرضت عن فلان؟ هل هي لله؟ خصومة بين اثنين لابد أن يتساءل، هل هي لله؟ بغض بين اثنين، حب بين اثنين، صداقة، مودة، هل هي لله؟ من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل لله. لابد أن الإنسان يعيد معايير مرة أخرى لحياته يتعامل بها مع الناس. لما يبقى أنت شارك جهاز كمبيوتر، الجهاز ده عشان يشتغل ويتعامل سواء أنه يدخل الإنترنت أو أنه يتعامل مع أي مادة تطال، لازم تنزل الجهاز ده ويندوز، البرنامج المشكل. البرنامج ده بيتعرف على الأشياء بحيث أنك أنت هيتعرف ده صورة ولا ده شريط ولا ده فيديو. فالجهاز البرنامج المتعرف ده بيخليه يتعامل مع الأشياء. بالنسبة للإنسان المسلم هو له برنامج الدين الكامل القرآن والسنة، ده برنامج تعريف بيعرفه كيف يتعامل مع قريبه المؤمن وكيف يتعامل مع قريبه المشرك، كيف يتعامل مع جاره، كيف يتعامل مع والده، مع ابنه، مع من يحبه، مع من يبغضه، الضوابط، الحدود، العلاقات، ده الإسلام. اللي يعيد صياغة مشاعره مرة أخرى وأفعاله مرة أخرى على الدين هذا استكمل الإيمان. هذا ما نريد أن نحققه، أو على الأقل نموت ونحن نجاهد أن نفعل هذا. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الأقل. نجاهد أنفسنا إن إحنا من الآن هكون لين في التوجيهات القرآنية والنبوية، لين. يعني لما القرآن يقول لي اكره ده أقول له حاضر، حتى لو أنا بحبه. يقول الله عز وجل: ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبك. أحيانا فطرتك تخونك، وأحيانا مشاعرك تخونك، اللي أنت تربيت عليه خلاك تحب أشياء معينة. جاهد نفسك. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم بالتقوى. يعني أنت لما تخير لابنتك زوج أسرى أثرياء العالم وأغنى أثرياء العالم وهو مشرك وعبد مؤمن، يقول الله عز وجل المعايير القرآنية اللي بتخالف ثوابه وتخالف طباع الإنسان من حب الدنيا. ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبك، حتى لو أنت معجب به. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. هو عجبك بس هو ألد الخصام. وإذا تولى، قيل إذا تولى أي تركك وانصرف، يعني قدامك كان بيمثل عليك ولما سابك ظهر على حياته. وإذا تولى، وقيل إذا تولى أي صار ذا ولاية، ذا سلطان، ذا حكم. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. مع أنه كان عاجبك، أنت كنت بتحبه، لكن لازم تقيم الشخص حتى لو أعجبك على معايير الشرع. من هذه النصوص، من قوله تعالى ولما أعجبك، ومن قوله تعالى ومن الناس من يعجبك قوله، ان عجب الانسان بشخص، ان يعجب بواحد، ليس دليلا على خيريته. وبغض الانسان بشخص ليس دليلا على شره. لكن لما الانسان يكره واحد او يبقى متضايق من واحد او بيحب واحد، لازم يسال هو انا بحبه ليه؟ ايه المعايير القرانيه والنبويه اللي تخليني احب فلان؟ او ان انا اكره فلان على اي اساس؟ هل هي لله؟ ابو بكر الصديق رضي الله عنه نصبح في اثاث شهد بدرا وكان فقيرا، كان ابو بكر بيصرف عليه. نصبح في اثاث وقع في عرض امنا عائشه ممن خاضوا في الافك، لا لما قام رأس المنافقين عبد الله بن سلول بنشر شاعر الإبك الفاحشة ممن تلقاها بلسانه ونقلها مصطفى بن عبد الله وكان من مشاهير موقفين عجيبين جدا. موقف الأول لأم مصطفى. أم مصطفى ماشية مع أمنا عائشة وأمنا عائشة لسه ما تعرفش الخبر فتعفرت أم مصطفى كعبيلة وهي ماشية فأول ما كعبيلة قالت إيه؟ تعرف مصطفى تيجي على مصطفى فأمنا عائشة بتقول لها أمنا عائشة مالهاش علاقة بمصطفى ودي أمه تقول لها تدعين على رجل على رجل شهد بدرا انت ازاي تقولي تعرف انت نسيتي ان مصطفى ده شهد بدرا وشوف ام مصطفى بتدعي عليه ايه عشان وقع في عرض امنا عائشه ومتى دعت عليه لما تعثرت قدماها هي متخيله ان كل عثره هتحصل في حياتهم هتبقى بسبب ذنب مصطفى وانا الشوق سوف يدخل هذا البيت والعثره والسقوط بسبب كلمه قالها مصطفى فالأم تتبرى من هذه الفعل فحينما تعثرت زي تقول منك لله يا مصطفى تعس مصطفى والتي وقع في عرضها تدافع عنه لأنه شاهد بدرا شوف المعايير لما بلغ أبو بكر هذا الخبر الفقير اللي أنا بصرف عليه يقع في بنتي في أمر لم نفعله لا في جاهلية ولا في الإسلام فأقسم أنه لا يعود أن ينفق على مصطفى لكن ينزل القرآن يديله معايير أخرى دي معايير عامة حتى لو هذا من العدل لكن معايير المقربين إلى الله لهم معايير مختلفة ولا يأتلف الفضل منكم واسعة أن يؤتوا للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا ويصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم سيدنا أبو بكر كان لين للتوجيه القرآن قال بلى أحب والله أعود منك عليه شوف الليونة في التوجيه طب ليه؟ طب ما وقعت بنتي طب ما دي من حقي ده دي فلوسي هو مش من حقه اصلا ده اصلا فقير وكمان بيغلط دي معايير عامة البشر لكن المتقين المقربين لهم معايير مختلفة فعاد ابو بكر لنفسه المال مال الله وانا مستخلف فيه وده راجل شاهد بدرا ولو اخطا اغفر له حتى يغفر الله لي فعاد بسلاسة الى احنا عايزين نرجع الى المعايير القرانيه والنبويه ونغير حياتنا ويكون الانسان لين سلس في التجربه في بعض الناس يعني يرهق غيره من امره عسره عشان يغير خلق واحد او شعور واحد من مشاعره تجاه شخص عشان ينقله من الشعور الخاطئ للشعور الصحيح يحتاج الى سيل من الآيات القرآنية والأحاديث ويحتاج إلى كل العلماء يعملون اجتماع عشان يقنعوه في حين إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم العلماء يقولون لماذا حينما أمره الله عز وجل أن يذبح ابنا أحب خلق لابن إسماعيل الذي طال انتظره الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق قالوا بعد طول العمر ظل ينتظر هذا الولد وكانت امراته عاقرة وليس له من الاولاد غيره اسماعيل اكبر من اسحاق تخيل امر دفع اسماعيل لما نزلش سيدنا جبريل امر جنن واحد متوقع ان كان سيدنا جبريل ينزل ومعاه مجموعه من الملائكه ويقعدوا بيقولوا سيدنا ابراهيم عايزين نقول لك على حاجه مهمه استهدى بالله الامر خطير ولو عايز نطلع الاسراء والمعراج عشان الامر كل ده لم يحدث ولكن برؤيه حلم شافه سيدنا ابراهيم قال حتى يقدم ابراهيم اعلى التضحيات باقل الاشارات حتى يقدم ابراهيم اعلى التضحيات انه يذبح ابنه باقل الاشارات رمي لذلك الإنسان يكون لين للتوجيه القرآني. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقافا عند كتاب الله. لما يغضب من شخص ثم يذكره الناس بآية من كتاب الله يقف، يستطيع أن يتحكم في مشاعره. إنك أنت بتكاهن نفسك، مش معنى إنك أنت غضوب أو مشاعرك تجاه شخص بتحبه أو بتكره شخص إنك تترك لمشاعرك العالم، لا. كما قلنا قال الله عز وجل: ولو أعجبكم، إنسان لابد أن يجاهد نفسه. يقول الله عز وجل إن في معايير للمعاملات مع الناس: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم دول المهاجرين، والذين آووا ونصروا دول الأنصار أولئك بعضهم أولياء بعض. الآية اللي بعدها يقول الله عز وجل: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. آخر سورة الأنفال: إلا تفعلوه. الهادي عيد عليه إيه اللي لو ما عملناهوش يا رب هيحصل فتنة وفساد كبير في الأرض؟ إيه اللي ما نعملوش؟ لو المسلم ما حبش المسلم، لو المسلم أحب الكافر، لو المسلم أبغض المسلم، لو العلاقات اختلفت، لو بقى في معايير أخرى للحب والبغض، لو بقت معايير الحب والبغض هي المصالح الدنيوية، الأوثان صناعية صنعت وألفاظ حديثة دي بقت محل المودة والقربة من الناس، هيحدث فتنة في الأرض وفساد كبير. المهاجرين اللي منهم القرشي ومنهم الرومي ومنهم الفارسي مع الأنصار اللي في المدينة حصل موافقات، دول بعضهم أولياء بعض. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه، أي إذا وضعتم معايير أخرى للحب والبغض غير الإسلام والكفر الأرض هتفسد. إلا تفعلوه تكن في الأرض وفساد كبير. ونفس المعنى بتاع فتنة بالأرض وفساد كبير بيتكرر في حديث آخر: وإن كان ضعاف بعض أهل العلم وحسنوا بعض أهل العلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. لو معايير تقييم الشخص مش على الدين والخلق ولكن على المال فقط هيحصل فتنة في الأرض وفساد كبير. مش هتحبه لله، مش هتبغضه لله، مش هتعطيه لله، مش هتمنع لله، مش هتستكمل الإيمان. من أحب لله وأعطى لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. إذا لابد إن الإنسان يتعامل مع الآخرين بما يحبه الله عز وجل. بتكره فلان؟ تسأل نفسك بتكرهه ليه؟ معجب بفلان؟ بتحب فلان؟ معجب بيه؟ بتحبه ليه؟ هل في آيات قرآنية أمرتك بحبه؟ هل في نصوص نبوية أمرتك بذلك؟ بتبغضه ليه؟ على أي أساس؟ لماذا تعطي ولماذا تمنع؟ كل الناس يبغض، كل الناس بيحب، كل الناس بيكره، كل الناس بيعطي، كل الناس يمنع، لكن على أي أساس؟ على أساس شرعي؟ كما قلنا نريد ليونة في توجيه القرآن، نقدم أعلى التضحيات بأقل الإشارات. بل ابن الجوزي له لفتة رائعة في حكمة لماذا آية الرجل الزاني المحصن ليها دي الآية نسخت تلاوة وبقيت حكما. يعني كان في آية لرجل الزاني المحصن، الزاني المتزوج يرجم، هذه الآية نسخت تلاوة، يعني ما عادتش موجودة في المصحف، لكن حكم إجماع المسلمين إن الحكم ده موجود لسه. ليه؟ فبيقول ابن الجوزي في اللفتات جاب أكثر من حكمة ومن حكم، قال: حتى المسلم العاصي اللي وقع في الزنا إذا أراد أن يتوب يجود بنفسه، يقدم نفسه إلى الله بأقل الإشارات. يعني هي مش موجودة في القرآن، فربنا اداله فرصة إنه زاد
محصن متزوج زاني، لكن ربنا اداله فرصه ان يقدم نفسه الى الله باقدم شرائع. عشان بيجي واحد يقول الايه مش في القران، يقول لا، بس النبي صلى الله عليه وسلم والايه لما تبقى في القران بتبقى اشد وقعا على القلب، فيقدم نفسه باشاره اقل. تخيل فرصه للزاني ان يصل الى اعلى المراد. فالاجماع عندما قدم نفسه وراح للنبي صلى الله عليه وسلم واعترف ووجب، قال لقد تاب توبه لو وزعت على اهل المدينه لكفته، لانه جاد بنفسه لله. اذا احبتي لله لابد ان نعيد التقييم الناس مره اخرى، نعيد نعلم اطفالنا ان هو بيحب فلان الفلاني، فلان الفلاني القدوه بتاعه. ليه الطفل بالنسبه له ده قدوه؟ احنا لازم نعلمه القدوه ده على اي اساس يكون قدوه، وعلى اي اساس يكون اسوه، على اي اساس نحب فلان، وعلى اي اساس نبغض فلان. كان الصحابه في الغزوات قد يقاتل اباه وقد يقاتل اخاه لانه على الشرك. تخيل، ولما مصعب بن عمير بعد غزوه بدر اسر المسلمون الاسر وكان فيهم اخ مصعب، فمصعب معدي على الاسر رضي الله عنه فلقى اخوه، فاخوه توقع ان مصعب ينقذه، اخوه لسه على الكفر. فيقول مصعب لمن قائم على الاسر من المسلمين اشدد وثاق هذا، اربطه كويس، فان امه كثيره في المال. ده ممكن يجيب لنا فديه عاليه، ده احنا ممكن نفديه من المشركين بمبلغ ينفع المسلمين. اشدد وثاقك. وربنا بيقول عن المشرك اللي بيحاربك وقد قتل اباك واخاك مع انه قتل اهلي، فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم. شوف ازاي بينتقل الايمان، بيعمل فواصل بين الناس. الله عز وجل جعلنا شعوبا وقبائل. التأثيرات اللي موجودة إن ده شعب الفلاني أو دي الدولة الفلانية أو دي قبيلة فلان، دي تقسيمة فطرية موجودة نقر بها. ولكن التفضيل ليس له علاقة بالشعب ولا بالقبيلة. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لخلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل. ليه؟ لتعارف. لكن ده ملوش علاقة بالأفضلية. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لكن للأسف تجد الناس بتتعصب لعرق أو لجنس أو لدولة أو لشعب أو لقبيلة، وقد يقدم اللي في قبيلته المشرك على اللي في القبيلة الأخرى المسلم. العصبية اللي بتأتي ده مش حب لله. تجد يبغض المسلم عشان ليس على طريقته أو قبيلته أو شعبه أو دولته، ويحب الكافر الذي من بني جلدته. دي مش لله. الحب ده مش لله، والبغض ده مش لله. هذه ليست معايير قريش. نريد أن نعود مرة أخرى لقريش. أكثر مانع بيمنع تغيير الإنسان لما بيجي له النصوص، طب ليه الإنسان ما بيتغيرش؟ في موانع كثيرة. يقول الله عز وجل: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال: أولو جئتكم بأهلى مما وجدتم عليه آباءكم؟ قال: إنا بما أرسلتم به كفيل. لا، مش محتاجين دليل. إلا قال مترفوها الدنيا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. تقليد الآباء، التقييم الدنيوي بيفتن الناس. يقول لك انا معجب بفلان الفلاني، هو معجب بيه حقيقه عشان الدنيا، وربنا قال لنا ان هو يعجبنا عشان الدنيا. لكن قدم الايمان، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبك. ربنا اخبرنا ان هو هيعجبنا عشان الدنيا. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياه الدنيا. قيل انه انسان لزم في الحياه الدنيا، بيعرف يتكلم في الدنيا كويس، لكن وهو ألد الخصام، وإذا تولى في الأرض وإذا تولى سعى في الأرض يفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. إذا الإنسان لابد أن يقارن مشاعره حتى لو أعجبه تقييم الدنياوي للناس، وبيقيم على أساس إيه؟ على أي أساس؟ يعني لما تيجي تسأل جزء كبير من الشعب التركي تجد إن الشعب التركي بيحب كمان أتاتورك ومعلقين صوره بيه، فده تسأله. إحنا بس عايزين نتساءل، الإنسان له حياة واحدة وهيموت ويحاسب بعيدا عن الصراعات والخلافات والنقاشات. أنا أسألك أنت بتحبه ليه؟ أنت تعرف إيه عن حياتك الترك عشان تحبه؟ بتحبه على أي أساس؟ بتحبه لله؟ أنت خلاص سيرته تعرف هو عمل إيه للدين؟ ماذا قدم لدين الله؟ ده هيكون من اللي هيشربه على الحوض عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكون ممن بدل وغير من سنته؟ ده نظر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، واحد طلع الأذان وبعد اللغة العربية وسائل لإسقاط الخلافة الإسلامية ومنع مدارس تحفيظ القرآن، وهم يعلمون ذلك، يعني السيرة دي مش مستخبية مثلا، هم يعلمون ذلك. أنت بتحبوا على أساس؟ ماذا قدم لنصرة دين الله عز وجل؟ هو القضية أنه حقق إنجاز دنيوي، تقييم الدنيوي تقييم زائد. ماذا قدم لدين الله عز وجل حتى تحبه؟ فتجد ان توارث الاباء والاجداد والابناء والاطفال على ان ده زعيم لازم يتحب، هو صدر للناس على انه زعيم، مفيش مشكله، لكن على اي اساس تحبه؟ عندك اجابه تلقى بها الله، من احب لله وافضل في اجابه تلقى بها الله، اعد هذه الاجابه ثم تلقى بها ربك، فانك ستلقاه مفردا وحيدا. طالما اللي بيكلموك دول متشددين سوف تلقى ربك بعيدا عن المتشددين. كل الناس ياتي ربه يوم القيامه فرضا، لكن اعد هذه الاجابه، لماذا تحبه؟ ولماذا تبغضه؟ على اي اساس؟ على التقييم الدنيوي. لذلك اكبر شيء يصعب ان الانسان يغير نفسه حاجتين، تقاليد الاباء والتقييم الدنيوي، صعب جدا على النفوس، تحتاج الى نفس مؤمنه بالله عز وجل تجاهد نفسها، تطلع الى الدار الاخره، تخشى اليوم الاخر. لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه، مش لاي حد، لمن كان يرجو الله واليوم الاخر. النبي صلى الله عليه وسلم هيبقى اسوه مش لاي حد، اللي مش خايف من ربنا ومنتظر اليوم اللي يقف من ايدين ربنا يعد الجواب، اللي خايف من الميزان والصراط والحب، هو ده اللي يستطيع ان يرجع النبي صلى الله عليه وسلم، يستطيع ان يغير هذه المعايير وهذه المقاييس. اسال الله عز وجل ان يكمل لنا ايماننا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاه والسلام على من لا نبي بعده محمد صلى الله عليه وسلم. احبتي في الله، كما قلت من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة إن شرفها الله عز وجل بخير رسول وبخير كتاب. فالذي يعرض عن القرآن وعن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو لا يملك إلا نفسه، وهم ينهون عنه وينأون عنه ويهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. ينهون عنه وينأون عنه، إما عن القرآن أو عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللي بيعمل كده إلا يشعر ويهلك نفسه دون ان يشعر. نزل القران والسنه كما قلت بمعايير وضوابط يعود لها الانسان حتى يتساءل، لماذا يحب فلان ولماذا يبغض فلان، لماذا يعطي ولماذا لا. كما قلت من امثله، قدم ابراهيم الخليل ابنه باقل الاشارات، وابو بكر الصديق تراجع عن البغض والمنع إلى العطاء والحب مرة أخرى لآية نزلت. غير عطاء ومنعه، غير مشاعر لآية نزلت. المسلم كان بيغير هذه المشاعر، كان يستطيع أن يجاهد نفسه حتى لو كان المشرك بيعجبه. الرجل اللي كان أبو مرثد كان بيحب امرأة في الجاهلية، يحبها أشد ما يحب رجال النساء، كان اسمها عماره، ولكنها كانت بغيه. فالتقى بها مرة أخرى بعد ما هو أسلم وهي لا زالت على الشرك وهي زمان. هو بيحبها، معجب بها، قلبه متعلق بها. فراح النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ايه ذنبي ان اتزوج عنها؟ هو مش هينفع يمارس الفاحشه، لكن هو بيحبها. فنزل قول الله عز وجل: الزانيه لا ينكحها الا زان او مشرك. حرم ذلك عن دي ما تنفعكش. طب يا ابني يا عباد، ولو اعجبك لازم تجاهد نفسك. اولئك الذين امتحن الله قلوبهم، لازم تجاهد مشاعرك. على اي اساس تفهم فلان؟ كما قلت، اشد تغيير على الانسان في حياته حب الدنيا، تقييم الدنيوي، او ما وجد عليه الاباء. واحد عاش فتره على معنى معين، ساعه التغيير مش مصدق انه ممكن ده يتغير، مش مصدق ان الشخص اللي كان بيحبه لما يجي يقيمه على المعايير الجديده الشرعيه، يعني ان الشخص ده هيسقط. مش مصدق ان الشخص اللي كان بيتعامل معاه باحتفاظ لما يقيمه على المعايير الشرعيه ان ده هيرتفع. وده هيحصل، هيحصل، لكن في الاخره خافضه رافعه. المعايير الشرعيه هتطبق، هتطبق خافضه رافعه. يعني ايه؟ يعني يجي شخص كان عالي جدا عند الناس ثم يخفض ويحشر امثال الذر يطؤه الناس بقدره، ويجي شخص كان عند الناس وضيع لا يقبل له فيرفع ويكون من ملوك الاخره. الخوف والرفع ده هيحصل، لكن اللي هينجو ان يطبق المعايير دي قبل ما يروح الاخره. اصعب شيء التقييم الدنيوي. لذلك تجد تساؤلات كتير في القران لما تيجي تكلم في ثلاث تساؤلات في القران، سواء المشرك او العاصي بيسالها او المنافق، يقول لك انا مش فاهم، كان عقله توقف عن الفهم لما كلمته في الدنيا. اول مثل يقول الله عز وجل: ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقه. فاما الذين امنوا فاعلموا انه الحق من ربهم، واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا المثل. ويقول لك مش فاهم. قيل في تفسير الايه ان ربنا ضرب مثلا الدنيا كالبعوضة أو أقل. فأول لما تيجي تقول للواحد حد الدنيا كان بيقول الدنيا دي لا تساوي احنا ضغنا احنا وضعه، يقول لك يعني ايه؟ مش فاهم. كأنه عقله توقف عن الفهم، لا يستطيع أن يستوعب هذه الحقيقة الجديدة. ونفس المعنى لما شعيب يكلم قوم يقوم بالميزان ويتعاملوا بالقسط وبقية الله خير لكم، قالوا ايه اللي بتقول؟ مناتكم كثيرة مما تقول. ولما النبي صلى الله عليه وسلم في سورة محمد كلم عن حقارة الدنيا ولازم الجهاد في سبيل الله وضاحي نصر الدين، خرج من الكتب المجلس قالوا ماذا قال أنت؟ ويقول هذه التساؤلات، ماذا أراد الله بها؟ ماذا أقبل كثيرا مما تقول؟ ماذا قال أنت؟ هو مش فاهم. ليه؟ هو حقيقة يعلم، لكن لا يستطيع أن المعايير الأخروية الجديدة تحتل المعايير الدنيوية القديمة. مش قادر يغير، مش قادر يتخلى عن التقييم الفلاني، مش قادر. هذا لابد من جهاد، ان يجاهد نفسه ويقرا القران كثيرا ويقرا احاديث دار الاخره ويرتبط بالاخره حتى كانه يرى الجنه والنار كانه راى عينه. ساعتها يستطيع ان يتعامل بالمعايير القرانيه والدنيويه. ايضا التقاليد، واحد عاش فتره على معنى معين. ده حتى المسلم، المسلم اللي قعد فتره يطبق شيء من الشرع معين ثم تغير هذا الشرع فقيل على نفوس الى شرع اخر. واكبر مثل مشهور تحويل القبله. في مسلمين صلوا البيت المقدس، قعدوا سنين يصلوا البيت المقدس، سنوات يصلون الى البيت المقدس، اكثر من 13 سنه بيصلوا البيت المقدس. لما انتقلت القبله الى الكعبه بعض المسلمين بعد الامام ما قدرش، وفتن، وفتن بكلام المنافقين السفهاء واليهود، سيقول السفهاء من الناس ما ولوا عن قبلتهم التي كانوا عليها. ذلك ربنا قال: وما جعلنا القبله التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول. مين اللي هيفضل ماشي ورا النبي صلى الله عليه وسلم؟ ممن ينقلب على عقله، وان كانت لكبيره الا على الذي يفهم الله. فعلا الانسان يعيش في تقاليد معينه للاباء، الاجداد علمونا حاجه والاباء علمونا حاجه، وجيت انت فوجئت ان في ايه قرانيه صريحه تصادم هذا. فقيل على نفسك تغير، فقيل جدا انك انت اتعلمت شيء وعشت سنين عليه ثم تفاجئ بايه قرانيه وبحديث صحيح يقول لك التقييم ده خطا. تعمل ايه؟ صعب، صعب انك تغير. ابو طالب، ابو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، قال ولقد علمت ان دين محمد من خير اديان البريه دينا، لولا الملامه او حذاري مسفه لرايتني سمحا بذاك مبينا. لولا الناس هتتريق علي وتقول لي سبت مله ابوك وجدك انا كان زماني معاك مسلم. تخيل مجرد انه مش قادر يغير تقاليد الله وهو بيموت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول قل كلمة أشفع لك بها عند ربي، وده يقول له أتترك ملة عبد المطلب فكره أبوه. ماذا تطالب وهو بيقول بل على ملة عبد المطلب؟ اخترت أبويا، اخترت جدي، اخترت التقاليد الأمة. تخيل وخلد في جهنم وخوفي بعد العذاب انه يلبس نعلين من النار تغلي منهما دماغه والعالم بسبب انه مش قادر يغير التقاليد. صح، وان كانت لكبيره الا على الذين هدى الله. اسال الله ان يهدينا. اذا احبتي في الله فلازم يغير من نفسه. يسال هو بيحب فلان الفلاني، يحب اللاعب الفلاني، حب الشخص الفلاني، الزعيم الفلاني، شخص جار بيكرهه بيحبه، على اي اساس تعطيه تدعه تدير ظهرك الى جارك؟ لماذا؟ ليه عندك خصومه مع فلان؟ على اي اساس هذه الخصومه؟ لماذا تمنع عطاءك عن فلان؟ لماذا تعطي فلان؟ هذه التساؤلات لو استطعنا او جهدنا ان نجعلها لله فقد استكملنا الايمان. اسال الله عز وجل ان يكمل لنا ايماننا. اللهم اجعل اعمالنا خالصه لوجهك، اللهم اجعل عطاءنا ومنعنا وحبنا وبغضنا خالصا لوجهك الكريم، لا يريد شيئا من هذه الدنيا يا رب العالمين. اللهم اصلح قلوبنا وزكي نفوسنا، انت خير من زكاها، انت وليها وعلاها. اللهم اصلح قلوبنا وزكي نفوسنا، انت خير من زكاها، انت ولينا ومولانا. اللهم استعجل لنصره دينك في الارض، اللهم اصرف عن بلادنا الفتن وعن سائر بلاد المسلمين، اللهم الف بين قلوبنا، اللهم اجمع شملنا على اتقى قلب رجل منك يا رب العالمين. اللهم قيد لهذا البلد امر رشد يعز فيه اهل طاعتك ويهدى فيه اهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك واقرا الصلاه.